أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من الأبحاث السابقة إلى أن ما جعل العمدة في ألسنة جملة من أعاظم الأصوليين في مدرسة الشيخ وما تلاها لإثبات الوجوب الشرعي المولوي الغيري من خلال ادعاء الملازمة على مستوى الحب والشوق والإرادة لم ينتهي إلى محصر، وهذا الأمر غير ما يستحق أن يطلق عليه الوجوب الشرعي المولوي، على أنه لا ملازمة بين الحب والشوق وبين ما سمي بالإرادة، فإن الإرادة شيء آخر وراء الحب والشوق، قد يجتمع وقد يفترق معه، وقد تبينت هذه الحيثيات. على كل حال، فانتهينا إلى أن هذا لا يراد منه الوجوب الشرعي. نعم، الوجوب الشرعي ثابت للواجب النفسي، وإرادة امتثال الواجب النفسي من المتنبه إلى توقفه إما عقلا أو نقلا للتقيد في لسان الشارع كما بالطهارات، هو الذي يرسل نحوه، لأنه من دونه مع القدرة عليه يكون عاصيا للنفس لانتراكه بتركه أو لتركه بتركه، باعتبار أنه ينسب إليه الترك بالواسطة للقدرة على المقدمة. على أن هذه إضافة لعلي ما ذكرتها سابقا، على أن هذا البرهان على الوجوب الغيري لو التام، البرهان الوجداني يعني، طبعا تعبير بالبرهان ليس في محله، هذا الواجب لو تام فإنما يدل على أن الواجب الغيري مجموع المقدمات، أي ما يسمى في لسان صاحب الفصول بالمقدمة الموصلة، لأن الذي يكون ملازما في المحبوبية والشوق هو ما يؤدي ويفضي إلى ذي المقدمة، لا ما يكون من المقدمات البعيدة أو مع وسائط بمجرده كما لا يخفى، لأن حبه ينشأ من التوصل به إلى النفس بل وترتبه عليه. أقول بعد كل ما تقدم وإنكارنا للوجوب الغير بهذا الوجه، وجدت كلاما للشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف الذي ناقش في كل ما ذكر من وجوه يقبل فيه هذا الوجه الوجداني، ويجعل البحث وكأن فيه خلطا بين الاعتبار وعالم الألفاظ وبين الملازمة بين الإرادتين اللتين هما من مقولات حقيقة الحكم، ونص عبارة التقرير بقلم السيد الهاشمي رضوان الله عليه أنه بلحاظ اسمه مهم صدق العبارة، والصحيح أن القول بالتلازم يعني بين الإرادتين أنه قول بالملازمة بلحاظ ما هو المهم من البحث لا بلحاظ عالم الألفاظ، فإن البحث ليس لفظيا ولا لغاية لفظية كي يتوقف على معنى الوجوب وأنه هل هو عبارة عن الاعتبار والجعل أو هو عبارة عن الشوق والإرادة، وإنما البحث والنزاع في ثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته بحيث يؤدي إلى وقوع التعارض بين دليله دليل الوجوب ودليل حرمة المقدمة في بعض الصور التي تقدمت الإشارة إليها، لأنه هو بحث عن الثمرة سابقا نحن ما بحثنا عنها إلى الآن. ومن الواضح أن ثبوت الملازمة بين الوجوبين بمعنى الشوقين والإرادتين مستلزم لتلك الثمرة، حيث يستحيل اجتماع الحب الإرادة الغيرية للمقدمة مع حرمتها، يعني محبوبة مبغوبة، بل التعارض بين الأحكام إنما هو بهذا الاعتبار لا باعتبار مرحلة الإنشاء بما هو اعتبار محض، فإنه لا استحالة بين الأحكام في عالم الاعتبار إلا بلحاظ ما يكشف عنه من المبادئ واجتماع البغض والحب في أمر واحد. العبارة أقول يا إخوان تضمنت هذه العبارة عدة أمور هي محل تحفظ، أقل ما أقول يعني أقل مغالطة، وقد اتضح التعليق على أكثر ما ورد فيها. أولا، أنا لم أجد في كلام أحد من المحققين أن النزاع في عالم الاعتبار، فما هذه الإيهامات؟ صحيح ولم ينسب بصحيح العبارة إلى أحد، لكن الغمز من قناة الطرف المقابل واضح، هذا أولا. ثانيا، في كلامه خلط بين عالم الحب والشوق وبين عالم الإرادة، تقدمت الإشارة والتنبيه إليه. الأمر الثالث، يوجد خلط وقد اتضح من كلامنا السابق الذي أطلنا فيه شيئا ما وقلنا هو جوهر البحث، بين ما سمي بعالم الإرادة وبين عالم الحكم الشرعي الذي ينسب إلى الشارع بما هو شارع، إذ من الوضوح بمكان بناء على ما ذكرناه من إمكانية افتراق ما يسمى بالإرادة عن جعل الفعل على ذمة المكلف أو البعث التشريعي بحسب تعبير البعض الآخر، بناء على هذا من الوضوح بمكان أننا حتى لو قلنا بالإرادة وعبرنا عنها يا أخي بالحب والشوق وإن لم نرى تلازمهما الإرادة والحب والشوق أو عينيتهما، لكن بمعزل عن هذا الإشكال الفرعي، فإن الأمر لن ينتج حكما شرعيا لكي نصل إلى التعارض. نعم، ما ذكره من أن الشيء لا يمكن أن يكون محبوبا ومبغوضا في آن على الرأس والعين، هذا صحيح، هذا صحيح،
لكن هذا لا يعبر عنه بالتعارض على مستوى الحكم الشرعي يا إخوان، باعتبار أن التعارض على مستوى الحكم الشرعي شيء وراء ما سمي بالحب والبغض. على أننا انتهينا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه حب واقع الأمر الغيري، بل الحب كل الحب هو للنفس، وغاية ما هناك هو إرادة الغيري لأجل التوصل به إلى النفس، هو خصوص الموصل منه، يعني خصوص الموصل مش الموصل إلى العتبة، خصوص ما ترتب عليه بالفعل الإتيان الخارجي من نفسه، لأن هو ما عنده محبوب يحمل ملاكا سوى النفس، فإذا النفس ما رح يتحقق في نهاية المطاف حتى لو أوصلك الغير إلى عتبة إمكانية الإتيان به. ما الدليل على أنه محبوب للمولى أو مراد له؟ بعبارة أخرى ما بيش يسوى إرادة مستقلة هنا، كل الحب بناء على صحة التعبير والإرادة هي للإتيان بمتعلق التكليف النفسي، فإذا لم يؤتى بمتعلق التكليف النفسي ما تحقق شيء من مراد الشر، لأنه ما عنده مراد آخر، بالأصالة ما عنده مراد آخر، والمراد بالتبع لا يزيد على الأصل. وعلى هذا الأساس فهذه الفكرة كأنها توحي يعني بعدم اطلاع أو استحضار لا أقل الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه حين إلقاء هذا البحث بناء على صحة النقل في التقرير، وهو صحيح لأني قارنت ما هو موجود في تقرير السيد الهاشمي وتقرير السيد الحائري وهو نفس المطلب، لكن هنا ملخصا كما هي العادة. ولذا أثار حفيظة هذا الكلام، أثار حفيظة السيد الهاشمي فعلق على هذا المطلب في تعليقة الكتاب، وبقي يتبنى ما في التعليقة في كتابه الذي صنفه في أواخر حياته الشريفة تحت عنوان أضواء وأراء، وهو تعليقته على التقرير الذي قرره قديما للشهيد الصدر رضوان الله عليه. على كل حال هذه كانت تتمة. لا يخفى أن المحققين تاريخيا قد استدلوا بأدلة أخرى غير هذا الوجه الوجداني الذي لم يكتمل بدقا، وعمدة الاستدلال الذي صرح جملة من المحققين بأنه جعل الأصل لغيره من الاستدلالات هو ما ذهب إليه أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد في أصول الفقه، وما ورد في نسخ الكفاية من نسبة القول إلى أبي الحسن البصري ليس في محله، وكأنه تصحيف أو سهو في التعبير، إذ هذا الوجه وما أبعد ما بين أبي الحسن وأبي الحسين، فإن أبا الحسن هو نفسه شيخ الأشاعر المعروف، وأبو الحسين من أعظم شيوخ المعتزلة وهو التلميذ المباشر للقاضي عبد الجبار قبل الاعتزال مدرسيا طبعا وإلا مش تأسيسا. عموما مو مهم، هذا الاستدلال يا أخوان، وهو عالم دقيق إنصافا هذا أبو الحسين، وكتابه في أصول الفقه يعد على اختصاره من أساسيات كتب الأصول عند العامة. أفاد بحسب تلخيص صاحب الكفاية وبيانه بأنه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، هذه الشرطية الأولى، وحينئذ يعني حين جواز تركها، إذا بدنا نحكي أدبيا، جاءت الشرطية الثانية، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، يعني على وجوبه، على شخص وجوبه، يعني هو واجب مطلق بقي مطلقا، يلزم التكليف بما لا يطاق باعتبار يمتنع منه الإتيان بذي المقدم من دون الإتيان بالمقدمة. تجويز الترك مع الإيجاب المطلق يلزم منه التكليف بما لا يطاق، وإلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه. شو يعني عن وجوبه؟ أي لا يكون واجبا بالفعل. ومعنى أن لا يكون واجبا بالفعل أنه في أحسن الحالات يصبح وجوب مشروط، فبتصير المقدمة شرط وجوب والشرط واجب. طبعا الاستدلال بهذا الشكل وبهذه العبائر واضح الإشكال يا أخوان، واضح الإشكال، إذ مجرد عدم الوجوب الشرعي للمقدمة لا يقضي بجواز تركها شرعا، لا واقعا ولا ظاهرا، إذ يمكن أن لا تكون حاملة لصفة الحكم الشرعي ومع ذلك يلزم الإتيان بها عقلا لإطلاق التكليف النفسي، وإلا لزم الوقوع في عصيانه أي النفس، فلا بدية الإتيان بها غير متوقفة على توصيفها بوصف الوجوب الشرعي. هذا إذا أراد من جواز التارك ما هو ظاهر العبارة، أما إذا أراد من جواز الترك الأقل إشكالا، لا التجويز بنحو حكم شرعي واقعي ولا ظاهري، بل عدم حرمة الترك شرعا، فنقول يكفي لحرمة الترك شرعان أنه بهذا الترك يترك الواجب النفسي، فيكون حينئذ المحرم حقيقتان هو ترك الواجب النفسي. هذا بالنسبة للشرطية الأولى. أما قوله هو حينئذ أي حين جواز الترك يصبح التكليف تكليف بما لا يطاق. ليش تجويز الترك؟ لو سلمنا أنه بنحو الحكم الشرعي أو بنحو الواقع أو الظاهر، تجويز الترك لو سلمنا أنه بهذا المعنى، هل يعني امتناع الإتيان؟ أم تبقى مع تجويز الترك القدرة على الإتيان قائما تكوينا؟ والإنسان لكي يقدر على ذي المقدمة، لكي يكون قادرا، يكفي في توصيفه قادرا القدرة على الإتيان بذي المقدمة. تجويز الترك لا يمنع القدرة على الإتيان بالمقدمة، والقادر على الإتيان بالمقدمة قادر على الإتيان بذي المقدمة، وهذا لا علاقة له بتوصيفها من حيث الحكم الشرعي حتى يكون اللازم التكليف بما لا يطاق. هما قلنا قبل شوي يا شيخ، هذا ما كلام جديد، قلنا في الشرطية الأولى قلنا هذا الكلام عينا اللي عم تتفضلوا فيه. جيد، حينئذ يقول أو يخرج الشق الثاني من الشرطية الثانية، وإلا حتى لا يكون تكليف بما لا يطاق لا بد من خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا فيصبح واجب مشروط. أقول حتى يكون واجبا مشروطا لا بد من انتفاء ضرورتين، إن صح التعبير، الضرورة الشرعية يعني الإلزام الشرعي والضرورة العقلية، معنى انتفاء الأولى في الثانية، لكي يلزم حينئذ الخروج عن الوجوب المطلق إلى الوجوب المشروط. بمعنى أنه إذا لم تجب المقدمة شرعان هذا لا يعني بالضرورة أنها تصبح شرط وجوب، ما دام العقل يستقل بلزوم الإتيان بالتكليف المطلق واستقلاله كاف للاستقلال بلزوم الإتيان بها من باب إطاعة أمر المولى، والقادر على شيء مع مقدمة كالقادر عليه بدون المقدمة إذا كانت هذه المقدمة مقدورة. ولذا نبه صاحب الكفاية وغيره من المحققين، طبعا قبل صاحب الكفاية موجود هذا في مطارح الأنبار، على خواء هذا الاستدلال وعدم انتهائه إلى نتيجة، ولا ينبغي التطويل بعد اتضاح جلية الحال. هذا تمام الكلام إلى هنا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.